الحمد لله الذي أعز أهل السنة بالاتباع وأذل أهل البدع بالابتداع، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. فهذه أسئلة يقدمها إخوانكم من أهل السنة بمسجد الرحمن بصنعاء للشيخ الفاضل العالم العلم الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى ووفقه. يقولون في سؤالهم الأول: الرجل الذي يظاهر من امرأته وتطول مدة مظاهرته، فهل يتربص كما يتربص المولي، أم أن حكم الظهار غير حكم الإيلاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا تربص في أمر الظهار، وإنما لا يجوز له أن يأتيها قبل أن يكفر، لقول الله عز وجل: من قبل أن يتماسى. أما أنه يسمى تربصا كما يتربص المولي فلا. تفضل. وحتى المولي أيضا الذين يقولون مثلا تربصوا 4 أشهر، أي انتظار 4 أشهر، بعد 4 معناه أنه محدد له ذلك، فإن زاد عليها أوقف من الحاكم القاضي، إما أن يفي وإما أن يفارق، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، إن أزم الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا معناه أنه مأذون له في هجرها عن الفراش لمدة 4 أشهر، فإن زاد على ذلك كان ضررا عليها، سواء كان متزوجا غيرها أو غير متزوج غيرها، كان ضررا عليها ولا ضرر ولا ضرار.
وإذا نوى بالظهار طلاقا فهل يقع طلاقا؟
إن قال هي علي كأمي، فهذا لفظ محتمل التحريم، أي كما تحرم علي أمي، ومحتمل أنه ينوي طلاقها، ومحتمل أنه يظاهر وعلى نيته يعود المعنى، فإن نوى به ظهارا يقع ظهارا بلا شك، وإن نوى به الطلاق يقع طلاقا، وإن نوى به التحريم فلا يحرم عليه ما أحل الله عز وجل، وعليه التوبة لما تحرم ما أحل الله لك. هذا هو خلاصة قول أهل العلم في المسألة.
وهل من صيغ الحلف عند العرب الظهار؟ وكيف لو نوى به حلفا؟
ولا، لا يطلق هذا، لا، ليس من صيغهم عندهم الظهار، ولكن تقدم الجواب عليه مع التفصيل.
ما حكم قول القائل: أنت علي كظهر أختي، أو أنت مثل بنتي، وأراد ما يريده المظاهر؟
عند الجمهور مثل هذه الألفاظ كظهر أي محرم من محارمه يقع ظهارا كما في سبل السلام. والصحيح الذي اختاره الصنعاني وهو صواب أنه لا يكون الظهار إلا إذا ظهر من أمه كظهر أمي، وهكذا يضاف إلى ذلك بقية الأجزاء، كما لو قال كأصبع أمي، كيد أمي، كرجل أمي، أيضا يقال فيه كالقول الأول أنه لا يكون إلا بلفظ الظهر وبذكر الأم، ظهر الأم خاصة. هذا ظهر القرآن ينبغي أن يوقع عليه وهو أسلم، وظاهر السنة أيضا.
هل يجوز للمظاهر مباشرة أهله بما دون الجماع قبل الكفارة؟ وما معنى قول الله عز وجل: من قبل أن يتماسى؟
ذريعة إلى الوقوع، وما كان ذريعة إلى محرم فهو محرم، هذا هو الصواب. فنعم يحرم عليه الجماع قبل أن يمسها، قبل يحرم عليه الجماع قبل أن يكفر، ويحرم عليه مقدمات الجماع وما كان وسيلة إلى الجماع، فعليه أن يتجنب ذلك خشية أن يقع يحوم حول الحمى ويقع فيما حرم الله.
وهل يجوز للمظاهر جماع أهله في ليالي صيام الشهرين؟
لا، حتى يكمل ما فرض الله عليه 2 شهر متتابعين من قبل أن يتماسى. فإذا وقع عليها قبل نهاية 2 شهر المتتابعين، قبل نهاية ما أمر الله عز وجل بصيامه، فإنه يكون وقع في حرام، ولا يعني أن صومه ينتقض، ولا يعني ذلك أنه لا يجزئه ولكنه آثم.
إذا قذف الرجل زوجته بزنا قبل زواجه بها فهل له أن يتخلص من حد القذف باللعان؟
أما إذا كان قبل زواجه بها فلا يعتبر، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهادة إلا أنفسهم شهادة أحدهم أربع شهادات بالله، هذا في حق من رمى إذا امرأته التي في عصمته، رمى امرأته التي في عصمته. أما قبل أن تزوجها ورماها ثم تزوجها، إما لظهور أنه لم يكن أصاب في ذلك، وإما أنه رماها احتيالا لا يريد ذاك أن ينكحها، وإما أنه رماها ثم بعد أن تزوجها وهو يعلم أنها على هذا الفاحشة، يكون ديوثا وليس عليه الحكم المكور.
هل تصح قصة يا سارية الجبل بمجموع الطرق؟
والله الذي يظهر كلها فيها ضعف. نعم.
بعض أهل العلم يرجحون شرط البخاري على شرط مسلم في اشتراط ثبوت السماع، ونراهم في التطبيق العملي يقولون صحيح على شرط مسلم.
يعني هذا مفهوم بارك الله فيكم، أن ما قيل فيه صحيح على شرط الشيخين أي رجاله، رجال إسناده رجال الشيخين، روى لأولئك الرجال البخاري ومسلم كلهم، وليس بعضهم روى له اعتضادا أو ما يسمى بالمتابعة، لا اعتمادا، فهذا يقال فيه رجال الشيخين. وهكذا إذا قال رجال البخاري أو على شرط البخاري، معناه أن الرجال المذكورين في ذلك السند رجال البخاري، روى لهم البخاري اعتمادا. وهكذا إذا قيل على شرط مسلم أي رجاله رجال مسلم، روى لهم البخاري اعتمادا، فروى لهم مسلم اعتمادا، فهكذا يقال. هذا معناه لا أنهم يقدمون شرط مسلم على شرط البخاري. وهذا الذي سار عليه الدارقطني رحمه الله في ما يسمى بالإلزامات، وسار عليه الحاكم في المستدرك على أنه واسع الخطو، وحصلت له زلات كثيرة وأوهام كثيرة في هذا، وصار عليه أيضا عدد من أهل العلم أنهم إذا قالوا على شرط المسلم المقصود به أن رجاله رجال إسناده رجال صحيح مسلم، مثل حماد بن سلمة ما اعتمده مسلم البخاري، فلهذا يقال على شرط مسلم ولا يقال على شرط البخاري. مثل جعفر الصادق لم يعتمده البخاري ولم يخرج له في ذلك، كذلك أيضا يقال على شرط مسلم وما يقال على شرط البخاري، وليس معناه أنهم يقدمون هذا على غيره، فليفهم.
بارك الله فيكم. شن الإمام مسلم رحمه الله حملة شديدة في مقدمة صحيحه على من خالفه في شرط اتصال السند، فمن يقصد على وجه التحديد؟ وإن كان يقصد البخاري فهل كان هذا قبل التتلمذ أم بعده؟
الذي يظهر أنه بعده وأنه لم يصب، وتلك الهالة التي صبها خالفه أهل العلم فيها، ورجحوا كلام البخاري وتأصيله. البخاري في هذا أدق وصناعة، يعني من حيث الشرط أهل العلم اعتبروا صحيح البخاري أقدم لأمور كثيرة منها دقة شرطه، ولم يأخذ بقول مسلم، وقد أورد على المسلم عدة إيرادات رد بينها ابن رجب في شرحه على علل الترمذي الصغير، ونبه على ذلك أنه لم يصب بما حاصله ما تقدم.
ما أرجح الأقوال في الاسم الأعظم؟
الله، اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله، فأعظم اسم لمن أسماء الله الذي تترادف عليه الأسماء هو الله، اسم الله عز وجل، فالاسم الأعظم هو الله. نعم، قيل إنه الحي القيوم، وقيل غير ذلك، والراجح أنه الله، وبذلك قال عدد من أهل العلم.
بارك الله فيكم ووفقكم. امرأة أسقطت جنين ضرتها في خصومة، فهل عليها كفارة إذا كان شبه عمد؟ وكذا لو أسقطته بضربة على طريق الخطأ؟
إن كان ضربتها ولا تريد قتل الجنين، وكان وخرج ميتا، فإن فيه غرة عبد أو أمة ما تعادل خمس من الإبل، وإن خرج حيا ثم مات من أهل تلك الضربة فيه الدية كاملة.
هل على الصبي كفارة في قتل الخطأ؟
لا، ما عليه كفارة، حتى قتل العمد ما يقص بالصبي، ما عليه كفارة، رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يبلغ.
بارك الله فيكم. هل يجوز للرجل في صنعاء مثلا أن يوصي بأن يدفن في مكة استنادا إلى حديث سؤال موسى ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر؟
لا، هذا بعيد وليس مستندا على هذا القول. موسى سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة وهو بالأرض المقدسة بالشام، يعني ماذا بقرب القرب منها رمية حجر. أما هذا فوت وخلاف السنة ويعتبر من المحدثات، أن يدفن من اليمن يرحل به إلى مكة أو إلى مسافة طويلة على ما يسمى بسفر. أما إذا كان قريبا فلا بأس أن يدفن كمن هو في الطائف مثلا، يعني يقال فيه رمية حجر من باب المبالغة، كمن هو بما كان قريبا من المدينة، لأن المدينة تعتبر أيضا أرض مقدسة سكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات فيها، وهكذا الذي هو قريب بيت المقدس بحيث يحمل الأعناق ويكون قليلا لا بأس. أما ما ذكر فخلاف السنة ومحدث.
بارك الله فيكم. ما حكم قول القائل نشاك الموت وطال عمرك؟
طال عمرك قول صحيح، ما لها طال عمرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأناس بأن طال عمره خير الناس من طال عمره وحسن عمله وأمثال هذا. دعا لي أنس بن مالك قالت أم حبيبة اللهم أمتعني، أي أطل عمر زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي سفيان وأخي معاوية، فحثها النبي صلى الله عليه وسلم على الأفضل فقط. هذه مسألة مطروحة بأدلتها في جواز ذلك. وأما مسألة نسيك الموت هذا كلام غير صحيح، وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إليه ترجعون وهو موكل به، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فإذا جاء أحدهم الموت فلا يستأخرون، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ساعة، ما يستأخر ولا يستقدم ساعة، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما كان للنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجل، كتاب مؤجل لكل أجل كتاب، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذا كلام غير مقبول، باطل يعتبر. نسيك الموت أو ما يعتقده بعض الناس بأن الموت يخطئ أو نحو ذلك كله غير صحيح.
بارك الله فيكم. أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواز طواف الإفاضة للحائض عند الضرورة، فهل في هذه الفتوى تيسير على الأمة أم لا؟ وأيهما أولى، الأخذ بهذه الفتوى أم الاستعاضة عنها بحبوب قطع الحمل، أو بعبارة أصح إيقافه؟
عندهم من الطب ما يستطيعون أن يوقفوا به مثل هذا، ولو كان الطب الذي يسمى الآن بالبديل وهو الأصيل، يعني مثل أشياء موجودة عندهم وما كانوا يستعملونها وفيها أضرار. إيقاف الحيض على المرأة يضر بها، وربما سبب لها نزيفا حتى تهلك، يعني وربما تقطعت عليها وسببت لها الأذى بعد ذلك ولم تصر منتظمة، وما كان من هذا الذي فيه الضرر ينبغي تجنبه. وما دام الأمر كذلك فهذه الفتوى. وهكذا أيضا سلك مسلكه فيها الشيخ بن باز رحمه الله أنه إن خشيت المرأة من فوات الرفقة، وهكذا الناس الآن في طيارات وحافلات إذا لم يسافر معها انقطع أو تضرر أو ما إلى ذلك، فيبقى هذا لحالة ضرورة ملجئة يفعل، يعني ماذا تكون على تحفظ ثم تطوف، خير لها من أن تنفر بغير إفاضة، وخير لها من أن تستعمل تلك الحبوب المضرة، والله الموفق.
بارك الله فيكم. ما هو الراجح من أقوال أهل التفسير في قوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا؟
المقصود أنه الإنسان يطلب حظه من الدنيا مما أحل الله له. إن لنفسك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأتي كل ذي حق حقه، وعاشروهن بالمعروف. للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ما قل منه أو كثر، سواء من الميراث أو من العشرة أو من النوم الراحة أو من الطعام والشراب المباح أو غير ذلك مما أحل الله عز وجل. فهذه الأدلة يبين بعضها بعضا. تفضل يا أبا الحسن، تفضل، أين أنت؟ يكفي. يريدون الدكتور، يريدون الطبيب عدنان جزاه الله خيرا، إن كان موجودا يخرج لعل عندهم بعض المرضى.